أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 78 إن شاء الله تعالى مع رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، وفي اللقاء السابق كان الحديث يدور في فلك هذا العنوان، ومع نهاية اللقاء، ولا أقول المحاضرة، كلمة المحاضرة لها وقتها ولها دسامتها، لكنه لقاء من باب التذكير، مع نهاية اللقاء كان بداية الحديث عن الآيات التي صدر بها المؤلف عليه السحائب الرحمة والرضوان كتابه، فذكرت آنذاك قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم انتهى اللقاء. بقية الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى حول باب المراقبة، قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، كما قال عز من قائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. والآيات في باب المراقبة كثيرة، وقد ذكر المؤلف منها عليه السحائب الرحمة والرضوان نماذج بدأ بها الكتاب تبركا بكتاب الله تعالى قبل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه كما علمت أن مرجعيتنا تدور في فلك القرآن والسنة، المرجعية قرآن وسنة، ولما كانت المادة الأساسية للكتاب حول السنة لم يرد المؤلف رحمه الله تعالى أن يغفل القرآن الذي هو أول المرجعية وأصلها. القرآن هو الأصل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لكن القرآن بليغ وبلاغته الإيجاز، فاحتاج إلى مذكرة تفسيرية تفسره، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نحو ما تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. جاء في تفسيره أنزلنا إليك الذكر السنة، من أسمائها الذكر، لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن، هكذا فسرها الأصوليون. وبذا قالوا تعد السنة المذكرة التفسيرية للقرآن العظيم. نأتي إلى كلام المؤلف وشرحه، فنقول ربطا بين كتاب مضى وكتاب بعده سابق ولاحق، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الصدق قبل ذلك، وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، أعقبه بباب المراقبة، يعني للربط بين الصدق والمراقبة، فمن كان صادقا كان لله عز وجل مراقبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا إن الله كان عليكم رقيبا، فهناك صلة وترابط وتلازم بين الصدق والمراقبة، جعل الترتيب هكذا: ذكر باب الصدق وبعده باب المراقبة. والمراقبة لها وجهان. الوجه الأول أن تراقب الله عز وجل، والوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك، كما قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. الوجه الأول أن تراقب الله عز وجل، والوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك، لقوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. أما مراقبتك لله فأن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات. مراقبتك لله تعالى أن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات، كما قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم، أي في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطلع عليه أحد، فالله سبحانه وتعالى يراه حتى ولو كان في أحلك ظلمة فإن الله تعالى يراه. فحين يقوم العبد لربه، حين خلا كل حبيب بحبيبه وافترش كل إنسان فراشه، قام هؤلاء خلص من الناس، نصبوا أقدامهم بين يدي الله وفرشوا وجوههم سجدا لله عز وجل. فما أعظمه من مشهد، وما أعظمها من عبادة. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، أي وأنت تتقلب في الذين يسجدون لله عز وجل في هذه الساعة. تقلبك في الساجدين أي معهم، فإن الله سبحانه وتعالى يرى الإنسان على كل أحواله، فيراه هنا حين قيامه وحين سجوده. وذكر القيام والسجود هنا لما للقيام في الصلاة من شرف، وقوموا لله قانتين، ولما في السجود من فضل، وهو أعظم مظاهر العبادة وأقرب صور القرب، لأن القيام في الصلاة أشرف من السجود بذكر الله تعالى وقراءة كلامه والسجود أفضل من القيام بهيئته بافتراش الوجه لله عز وجل تذللا وتواضعا. أما كون القيام أفضل من السجود بالذكر فلأن الذكر الذي شرع في القيام هو قراءة القرآن، والقرآن هو أفضل الكلام. وقد روي فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وأما السجود فهو أشرف من القيام بهيئته، لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه عز وجل، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء، لهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود. كذلك من مراقبتك لله أن تعلم أن الله يسمعك، فأي قول تقول فإن الله سبحانه وتعالى يسمعك، كما قال عز من قائل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أي بلى نحن نسمع ذلك، بلى تأتي في السؤال المنفي، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع ذلك. ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيرا كان أم شرا، معلنا كان أم مسرا، علانية أو سرا، فإنه يكتب لك أو عليه، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فراقب هذا الأمر، وإياك أن تخرج من لسانك قولا تحاسب عليه يوم القيامة، فاجعل لسانك دائما يقول الحق أو يصمت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر ثالث، يعني بعد مراقبتك لله عز وجل ومراقبة الله لك أو عليك، يأتي أمر ثالث في باب المراقبة، أن تراقب الله في سرك وفي قلبك، أن تنظر ماذا في قلبك، هل فيه شرك بالله؟ هل فيه رياء؟ هل هناك انحرافات؟ هل هناك حقد على المؤمنين أو بغضاء وكراهية لهم؟ هل فيه محبة للكافرين وموالاة لهم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله عز وجل؟ فينبغي أن تراقب قلبك وأن تتفقده دائما، فإن الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وذلك قبل أن ينطق به. إذن تراقب الله عز وجل في هذه المواضع، في فعلك، في قولك، في سريرتك أو في قلبك، حتى تتم لك المراقبة. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعبد الله كأنك تراه أي كأنك تشاهده رأي العين، فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراك. فالأولى عبادة رغبة وطمع، أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية عبادة رهبة وخوف، ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد أن تراقب ربك عز وجل، وأن تعلم أن الله رقيب عليك، أي شيء تقوله أو تفعله أو تضمره في سرك فالله تعالى عليم به. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات ما يدل على هذا، فبدأ بهذه الآية التي ذكرناها، وهي قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وذكر الآية الثانية في باب المراقبة قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الضمير هو يعود على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا، في بر أو بحر أو جو، وفي ظلمة أو في ضياء، وفي أي حال هو معهم أينما كانوا. وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل بنا علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. ولا يعني هذا أنه سبحانه وتعالى معنا بذاته وفي نفس المكان الذي نحن فيه، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كونه وفوق خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما أخبر جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وكما قال عز من قائل: وهو العلي العظيم. فله صفة العلو: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فلا يفهم من هذه الآية ما فهمه الخلف المؤولة بأن الله في كل مكان بذاته سبحانه. كيف والآية تقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية واحدة حين تثبت الله عز وجل أنه استوى على عرشه تخبرنا بأنه معنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، معية إحاطة وعلم وقدرة وسلطان وتدبير. فلا يفهم من هذا معية المكانية عياذا بالله. وهذه الآية في سورة الحديد كالآية التي في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إنها آية العلم، آية تحدثك عن العلم في أولها ووسطها وآخرها. فهذه الآية وهو معكم أينما كنتم نفهمها نحن كأهل السنة على أنها معية المراقبة والعلم والقدرة والسلطان والتدبير، وليست معية ذات ولا في نفس المكان، لبقية الآيات التي قال الله عز وجل فيها الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء هو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. وهذا له باب آخر في باب العقيدة كنا قد بيناه بفضل الله تعالى، وهنا نذكر ما ذكرناه من باب الإشارات وحتى لا يفهم الأمر على غير وجهه. فذكر هذه الآيات وغيرها كثير دل على أنه سبحانه وتعالى له صفة العلو والفوقية، ولكنه سبحانه وتعالى علي في دنوه وقريب في علوه جل وعلا. وليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو القريب في مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض، لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله سبحانه لا يسعه شيء من مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي محيط بالسماوات والأرض كلها، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل، والعرش أعظم وأعظم لا يقدر قدره إلا الله. وفي الحديث إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة كحلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض، مكان متسع صحراء مترامية الأطراف، فنسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر، فما بالك بالخالق عز وجل سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون في شيء من مخلوقاته لا السماوات ولا الأراضين. وقوله تعالى هو الذي في السماء أي في العلو، أو في تقال بمعنى على، لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ومع ذلك وهو معكم أينما كنتم، لماذا؟ لأن الكون كله في قبضة الله عز وجل. واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن، فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، كما في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، فإن هذا تهديد وإنذار لهم أن يبيتوا ما لا يرضى من القول يكتمونه عن الناس يظنون أن الله لا يعلم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وتارة يراد به النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما في قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والآيات في هذا كثيرة. وهذا القسم الثالث من أقسام المعية تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين، فقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا مضاف إلى المخلوق بالوصف، فأي إنسان يكون كذلك فالله معه، وتارة يكون مضافا إلى المخلوق بعينه بعين الشخص كقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذا مضاف إلى الشخص بعينه، فهنا للرسول عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر رضي الله عنه معه وهما في الغار، لما قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأن قريشا كانت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه بكل جد، ما من جبل إلا صعدت عليه وما من واد إلا هبطت فيه وما من فلات إلا بحثت عنهما، وجعلت لمن يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر 200 بعير، 100 للرسول صلى الله عليه وسلم و100 لأبي بكر، وتعب الناس هم يطلبونهما ولكن الله معهما حتى وقفوا على الغار، في والغار يعني تحت أقدامهم هم يمشون فوق الجبل، فيقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لم يكن الغار يعني عميقا بل كان شيئا بسيطا جدا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما والله ظن أن لا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد، وفعلا هذا الذي حصل، ما رأوهما مع عدم المانع من الرؤية، فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا حمامة وقعت على الغار ولا شجرة نبتت على فم الغار، ما كانت إلا عناية الله عز وجل لأن الله معهما، وكما في قوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، الله أكبر، إنني معكما أسمع وأرى، إذا كان الله معهما هل يمكن أن يضرهما فرعون وجنوده؟ لا يمكن. فهذه معية خاصة مقيدة بالعين إنني معكما أسمع وأرى. المهم أنه يجب أن علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق لكنه فوق عرشه، ولا يساميه أحد في صفاته ولا يدانيه أحد في صفاته، ولا يمكن أن تورد على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء، نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في المخلوق، فلو سألنا سائل أين موضع القمر لقلنا في السماء كما قال الله عز وجل وجعل القمر فيهن نورا، وإذا قال أين موضع النجم قلنا في السماء، واللغة العربية يقول المتكلمون فيها ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، مع أن القمر في السماء والنجم في السماء، لكن هو معنا لأنهما غاب عنا. فالله سبحانه وتعالى وهو على عرشه سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، هو معنا وهو فوق عرشه فوق جميع خلقه. فتقتضي هذه الآية بالنسبة للأمر المنهجي المسلكي بأنك إذا آمنت بأن الله معك فإنك تتقيه وتراقبه، لأنه لا يخفى عليه عز وجل حالك، لا يخفى عليه حالك مهما كنت، ولو كنت في مكان مظلم ليس فيه أحد ولا حولك أحد فإن الله تعالى معك، لكن ليس في نفس المكان وإنما محيط بك عز وجل، لا يخفى عليه شيء من أمرك. فتراقب الله عز وجل وتخاف الله جل وعلا وتقوم بطاعته وتترك مناهيه، والله الموفق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تجاوزنا الوقت لكن أردنا أن نتم بيان هذه الآية من بين الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ومع بقية الآيات ولقاءات أخرى، والآيات إن شاء الله تعالى كمقدمة للأحاديث في هذا الباب. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونعتذر كما كتب الأخ أبو عبد الله أن النت كان سيئا وتنقطع كثيرا، أمر خارج عن إرادتنا فنأسف لذلك، ونشكر أخانا أبا عبد الله في سلامه ودعائه، ولك بمثل ذلك. صلى الله لي ولك الشفاء، صلى الله لي ولك الشفاء والعافية، صلى الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.